بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الوجه الثالث من وجوه استحالتي أو قل امتناعي أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر. الوجه الثالث من وجوه الاستدلال على امتناع ذلك هو أننا نتنازل عن دعوى الدور، لأنه الوجه الأول والوجه الثاني كان يدعيان استلزام الدور، وقد أجبنا عن الوجهين الأولين، ولكن في هذا الوجه الثاني في هذا الوجه الثالث يتنازل عن الدور ويقول بأنه لو أخذ القصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر أصبح امتثال هذا الأمر بما فيه من قصد الامتثال غير مقدور للمكلف. لماذا غير مقدور؟ لأنه لابد من قصد امتثال الأمر بهذا الفعل الذي يفعله، وهذا الفعل الذي يفعله ليس هو متعلق الأمر حتى يقصد به الامتثال، حتى يقصد به امتثال الأمر. لو مثلا أمر بالصلاة مقيدة الصلاة المقيدة بقصد امتثال الأمر، خب المكلف كيف يؤدي ذلك؟ يقصد امتثال الأمر بهذا الصلاة، هذا ما يحقق المطلوب، لأنه هذه الصلاة ليست هي المأمور بها، بل المأمور به هو مجموع الصلاة مع قصد الامتثال. بل المكلف إذن لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر بهذه الصلاة، مع العلم أن هذه الصلاة ليست هي التي أمر بها، وإنما الأمر تعلق بالصلاة مع شيء آخر. وعليه فسوف يعجز المكلف، سوف يعجز المكلف عن امتثال هذا الأمر بما فيه من هذا القيد، من قيد قصد امتثال الأمر. هذا هو المحذور الذي يجعل هذا الأمر ممتنعا، لأنه يؤدي إلى العاجز. هذا هو الوجه الثالث لامتناع أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق نفس ذلك الأمر. قلنا إن المشهور أجابوا عن هذا الوجه أو ناقشوا هذا الوجه بأنه يمكن للمكلف أن يمتثل بنية أن يمتثل هذا الأمر لا بقصد امتثال الأمر الاستقلالي، بل بقصد امتثال الأمر الضمني. أليست الصلاة قد تعلق بها أمر ضمني، لأن الأمر قد تعلق على الصلاة المقيدة بقيد قصد الامتثال، فذات الصلاة إذن داخلة تحت هذا الأمر ولو ضمنا. إذن فالصلاة تتمتع بأمر ضمني، وإن كان أمره الكامل مو على الصلاة، لم يتعلق بالصلاة، بل تعلق بصلاة مع قصد القربة، مع قصد الامتثال. ولكن ذات الصلاة تتمتع بأمر ضمني، وهذا الأمر الضمني يكفي لأن يقصده المكلف، يحصل قصد امتثال الأمر بمعنى قصد امتثال الأمر الضمني. إذن فلا يؤدي إلى العاجز، بل يمكنه أن يمتثل بهذه الطريقة، بأن يصلي بقصد امتثال هذا الأمر الضمني. هذا هو الرد الذي ذكره الأصحاب على هذا الوجه. هذا الرد يواجه إشكالين، لا بد من حل هذين الإشكالين. الإشكال الأول ما ذكرناه في الدرس الماضي، من أن هذا الرد يبتني على الإيمان بالأمر الضمني بنحو يمكن أن يقصده المكلف، في حين أنه الأمر الضمني بل مبتني على الوحدة. أصلا الأمر بالمقيد أو بالمركب، هسه مركب من فعل ذو أجزاء أو من فعل مع قيد، هذا مبتني على ملاحظة الوحدة الاعتبارية، حتى يصير لكل جزئين ضمني، أمر ضمني مو أمر استقلالي، لوجود وحدة اعتبارية، ملاحظة الوحدة الاعتبارية. المولى ملاحظ وحدة اعتبارية وأمر بهذا الفعل مع جزئه الآخر أو مع قيده، بعد أن لاحظهما بوحدة اعتبارية. إن كان كذلك فهذه الوحدة الاعتبارية تمنع عن انعقاد أمر لكل منهما، لأنه انعقاد أمر لكل منهما هذا خلف الوحدة، خلف الوحدة الاعتبارية. فما دام قد لوحظت الوحدة الاعتبارية بعد أمر ضمني، شنو معنى أمر ضمني؟ معنى أن هذا شيء له أمره الضمني، وذاك شيء آخر له أمره الضمني، فهذا معناه أنه بعد ماكو وحدة. إذا صارت وحدة بعد هذا أمر واحد، بعد ما يتجزأ. إذن فالوحدة الضمنية، فالوحدة الاعتبارية تمنع عن انعقاد أمر ضمني. هذا الإشكال الأول، وأجبنا عنه بالأمس بأنه يمكن أن ينعقد أمر ضمني بالملحوظ، بمراعاة الملحوظ بالقراض لا بلحاظ الملحوظ بالذات، لأن المولى عندما لاحظ متعلق تكليفه عند إصدار الأمر، أن لاحظ متعلق تكليفه، لاحظ متعلق تكليفه بوحدة اعتبارية، ولكن هذه الوحدة الاعتبارية إنما لاحظها في الملحوظ بالذات، أما الملحوظ بالعراض فهو متعدد أجزاء أو فعل مع قيد. فهذه الوحدة الاعتبارية لم يأخذها في الأمر الخارجي الذي هو المعروض الملحوظ بالعراض. تعرفون بأنه كل ملحوظين، كل لحاظ له ملحوظ بالذات وله ملحوظ بالعرض. ملحوظه بالذات وما في قلب هذا اللاحظ هذا الملاحظ صاحب هذا اللحاظ ما في قلبه هذا ملحوظه بالذات وملحوظه بالعراض هو ما في الخارج. المولى يأخذ الوحدة الاعتبارية في أي منهما؟ إنما يأخذ الوحدة الاعتبارية في الملحوظ بالذات، ولكن بما أن هذا الملحوظ بالذات مرآة لحاظه لحاظ أولي باللحاظ التصوري الأولي الذي يرينا الخارج والذي يخيل للإنسان أنه متحد مع الخارج، فيخيل للإنسان أنه متعدد رغم أنه قد لوحظت فيه الوحدة الاعتبارية، لكن هذه الصورة الواحدة بالوحدة الاعتبارية جعلت مرآة عن متعدد، فيخيل للإنسان أنه أنها ذات أجزاء، أنها صورة واقعية متحدة مع الواقع، والواقع متعدد الأجزاء. وبهذا ما راح تكون هذه الوحدة الاعتبارية الموجودة في الملحوظ بالذات مانعة عن التعدد المرئي برؤية ذاك الملحوظ بالعراض، لأن ذاك المعروض بالعراض متعدد. فكما أن الإنسان عندما يخبر عن النار بأنها حارة لم يحقق النار الخارجية في قلبه حقيقة، وإنما ملحوظه بالذات هي النار الذاتية أو هي النار الذهنية، لكن بالرغم من ذلك كيف يصح له أن يخبر عن تلك النار الذهنية بأنها حارة بأنها تحرق؟ لأن هذه النار الذهنية جعلها مرآة باللحاظ التصوري الأولي، جعلها مرآة عن الملحوظ بالعراض الذي هو في الخارج، فصار من حقه أن يخبر عن بالأخبار المتناسبة واللائقة بالخارج كالحرارة والإحراق وما شابه. كذلك فيما نحن فيه المولى صحيح أنه لاحظ الصلاة مع قيد مثلا قصد الامتثال بوحدة اعتبارية بصورة ذهنية واحدة، ولكن هذه الصورة الذهنية الواحدة جعلها مرآة عن الخارج عن الملحوظ بالعراض، وما دام جعلها مرآة عن الخارج مرآة بلي عن الملحوظ بالعراض فكان من حقه أن يرشح أو كان من المعقول أن يترشح أمر ضمني إلى تلك الأجزاء، وتلك الوحدة الاعتبارية لا تمنع عن ترشح الأوامر الضمنية على تلك الأجزاء أو تلك القيود أو ما شابه. هذا هو الرد على الإشكال الأول. الآن نأتي إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني هو أنه كيف نصور الأمر الضمني أصلاً؟ أليس قيل بأنه فلينوي الأمر الضمني؟ يعني قالوا بأن يمكن معالجة العجز بأنه ينوي الأمر الضمني، هذه الصلاة تتمتع بأمر ضمني والمكلف قادر بأن يؤدي الصلاة بقصد امتثال الأمر الضمني المتعلق بهذه الصلاة. هذا الأمر الضمني هل تعلق بالصلاة بوصفها مطلقة عن ذلك القيد تجاه ذلك القيد، أو تعلق الأمر الضمني بالصلاة بوصفها مقيدة بذلك القيد، أو تعلق هذا الأمر الضمني بالصلاة بوصفها مهملة؟ لا يخلو الأمر من هذه الوجوه الثلاثة. نطرح السؤال بأنه ياه الصحيح يا هذا الأمر متعلق بمن؟ هذا الأمر الضمني الذي يقال بأن المكلف يمكنه أن يقصده، يقصد هذا الأمر الضمني. هذا الأمر الضمني بمن متعلق؟ هل هو متعلق بالصلاة مطلقة من ناحية التقيد بقيد قصد الامتثال، أو تعلق الأمر الضمني بالصلاة مقيدة بقيد قصد الامتثال، أو تعلق الأمر الضمني بالصلاة مهملة لا بلحاظ الإطلاق ولا بلحاظ التقييد؟ فإن قيل بالأول، إن قيل بأن الأمر الضمني قد تعلق بالصلاة بوصفها مطلقة تجاه التقيد بقصد الامتثال، ورد عليه بأن هذا يعني أن هذا الأمر الضمني يشمل من يصلي بغير قصد الامتثال، وهذا باطل قطعا. هذا الأمر الضمني ما يشمل من يصلي بدون من ترك قصد الامتثال فصلى صلاة بدون قصد الامتثال. هل يمكن القول بأنه قد أدى قد امتثل الأمر الضمني؟ لا، لم يمتثل الأمر الضمني. فهذا شاهد على أن الأمر الضمني لا يمكن أن يتعلق بالصلاة بوصفها مطلقة، لأنها لو تعلق الأمر الضمني بالصلاة بوصفها مطلقة لشمل هذا الأمر الضمني الصلاة الخالية عن قصد الامتثال، وهذا باطل بالضرورة. إذن هذا الخيار الأول باطل. الخيار الثاني أن يقال بأن الأمر الضمني تعلق بالصلاة بوصفها مقيدة بقيد قصد الامتثال. هذا الخيار يرد عليه أنه هذا يرجعنا إلى الإشكالية، يرجعنا إلى إشكالية أنه إذن كيف يمتثل الأمر بهذا الصلاة، إلا أن نقول بأنه مثلا أن هذا الأمر هم أيضا أم هذا الأمر الضمني هم أيضا متعلقه مو بس الصلاة، متعلقه هم ينحل، كما أنه أصل ذاك الأمر متعلقه انحال إلى أوامر ضمنية، هذا الأمر الضمني المتعلق بالصلاة مقيدة بقيد حال صار كحال الأمر الأول الاستقلالي، فينحال متعلقه مع تعلق هذا الأمر الضمني هم ينحال إلى أمر ضمني بالصلاة وأمر ضمني آخر بالتقيد بذلك القيد. إن قيل هكذا أيضا يأتي السؤال، نرد السؤال إلى هذا أحد هذين الأمرين الضمنيين، بأنه هذا الأمر الضمني أيضا نفس السؤال الثلاثي يأتي بأنه متعلق ذلك هل هو المطلق أو المقيد أو المهمل. إن قيل مطلق فالإشكال ذاك الإشكال يأتي، وإن قيل مقيد هم أيضا نقول بأنه هذا المقيد كيف يكون إلا بأن نرجعه مرة أخرى إلى 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 الضمنية، وهكذا يتسلسل. يعني هاي نرجع إلى نفس طرح السؤال وإلى أن يتسلسل. إذن لا يمكن أن ندعي أن هذا الأمر الضمني متعلق بالصلاة المقيدة بوصفها مقيدة. يبقى الخيار الثالث، وهو أن يقال بأن الأمر الضمني تعلق بالصلاة مهملتان، الأمر بالصلاة إذا قلنا بأنه هذا الأمر الضمني تعلق بالصلاة المهملة، هذا بحسب مباني الأصحاب، مبنى لا أقل أسير الخوي لحسن المرز النائني هم لعله مثله أو لا ما أعرف، أنهم يجعلون في بحث المطلق والمقيد يجعلون الإهمال نوعا ثالثا في قبال الإطلاق والتقييد، فيقولون بأنه الإطلاق يحتاج إلى لحاظ، لحاظ عدم القيد، والتقييد أيضا يحتاج إلى لحاظ، هو لحاظ القيد، والإهمال هو ما لا لحاظ فيه، لا لحاظ الإطلاق ولا لحاظ التقييد. على هذا المبنى هم قالوا، أصحاب هذا المبنى قالوا الإهمال شنو نتيجته؟ قالوا أن الإهمال نتيجته بمنزلة الجزئية لا بمنزلة الإطلاق بل بمنزلة التقييد، هكذا قالوا، بأنه الصورة المهملة لا غير قابلة للانطباق على الخالي عن القيد، بل غاية ما تنطبق الصورة المهملة على الفرد المشتمل على القيد ولا تنطبق على الفرد الخالي عن القيد، قالوا بأنه بمنزلة الجزئية، الصورة المهملة بمنزلة الصورة الجزئية، بمنزلة الصورة المشتملة على القيد عملا غير قابل للانطباق على، لأنه ما دام لم يلحظ فيه الإطلاق فالقدر المتيقن منه ما يشتمل على القيد، القدر المتيقن منه ما يشتمل على القيد، فالصورة المهملة بمنزلة الصورة المقيدة، هكذا قالوا. وعليه إذا كان هكذا يأتي الإشكال بأنه هذا يصير حال حال ما إذا ما إذا قلنا بأن اللحاظ لحاظ قد تعلق، اللحاظ الضمني قد تعلق بالصلاة المقيدة، فلازم يقصد الصلاة المقيدة لأن الصورة المهملة بمنزلة الجزئية، فإذن لازم يقصد الصلاة المقيدة، وإذا قصد الصلاة المقيدة هم يأتي نفس الإشكالية، إشكالية تعلق اللحاظ الضمني بالصورة المقيدة. ولكن يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه هذا الإشكال لا يرد على مبانينا نحن في بحث الإطلاق والتقييد، لأننا قلنا في بحث الإطلاق والتقييد أنه ما عدنا صورة مهملة في مقابل الإطلاق والتقييد، بل الصورة المهملة هي التي هي 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 واقع الإطلاق، هي هي الإهمال بمعنى عدم اللحاظ، الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد وليس عبارة عن لحاظ عدم القيد، الإطلاق عبارة عن ملاحظة ذات الطبيعة مع عدم لحاظ القيد، مو مع لحاظ عدم القيد، وإنما ذات الطبيعة بدون لحاظ القيد، يكفي أن لا يلحظ معه القيد، هذا يكفي لكي تصبح الصورة مطلقة وقابلة للانطباق على جميع الحصص والأفراد، يتقبل الانطباق على جميع الحصص والانطباق بمجرد أن لا يلحظ معه قيد، لا أن يلحظ معه عدم القيد، ما يحتاج أن نلحظ معه عدم القيد، وإنما بمجرد أن لا يلحظ معه قيد يكفي للإطلاق، يكفي لكون الصورة تصبح مطلقة وقابلة للانطباق على جميع الأفراد. وبالتالي بهذه الطريقة يمكن أن نقول بأن هذا اللحاظ الضمني قد تعلق بالصورة التي الأصحاب يسمونها صورة مهملة ونحن نسميها صورة مطلقة، الصورة المطلقة هي هذه، هي أن يتصور ذات الطبيعة ولا يلحظ معها قيد يكفي، هذه هي الصورة المطلقة حسب مبانينا. إذن فهذا معقول ولا بأس به. غاية الأمر أنه إلى هذا الحد يعني هذا الإشكال الثاني هم انتفى، ماكو إشكالية في هذا اللحاظ، يمكن أن يقصد امتثال الأمر الضمني المتعلق بذات طبيعة الصلاة من دون لحاظ قيدين، مو بلحاظ عدم القيد بل من دون لحاظ قيدين، هذا ما في مشكلة. ولكن يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، وإن كان هذه الإشكالية استطعنا أن نتغلب عليها بهذه الطريقة، ولكن أساسا الدليل الثالث الذي ذكر، الوجه الثالث الذي ذكر لامتناع تقييد أخذ امتناع أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر، الوجه الثالث الذي أجاب عنه الأصحاب بأنه يكفي قصد امتثال الأمر الضمني، أصل ذلك الوجه الثالث أصلا باطل من أساسه، لأنه ذاك الوجه الثالث كان يقول بأنه لا يمكن قصد، لا يمكن امتثال مثل هذا الأمر، يبتلي بالعاجز. ليش يبتلي بالعاجز؟ لأنه الأمر لم يتعلق بالصلاة حتى يقصد امتثال الأمر بهذه الصلاة، إذن فيعجز. وكان هذا بيان الوجه الثالث. هذا البيان يمكن الرد عليه بوضوح، وهو أنه مو بالضرورة أن يكون الأمر الذي يقصده بهذا الفعل يكون متعلقا بنفس هذا الفعل. أليس في باب المقدمة يمكن قصد امتثال أمر ذي المقدمة بفعل المقدمة؟ أنا مثلا أنوي بالوضوء بالطهارة التي أحصلها، أنوي قصد امتثال الصلاة متطهرة، به بأس؟ ما به بأس، قابل، من المعقول للإنسان أن يفعل فعلا ينوي في ذلك الفعل قصد امتثال لا الأمر بذلك الفعل بل قصد امتثال الأمر بفعل آخر، إما لكون هذا الفعل مقدمة خارجية أو مقدمة داخلية كالجزء والقيد، كما في المقدمة الخارجية هذا معقول، في المقدمة الداخلية كالجزء والقيد أيضا معقول. هذا الوجه الثالث، من ذكر هذا الوجه الثالث تخيل بأنه لابد في قصد امتثال الأمر بالصلاة أن يقصد امتثال، أن يقصد بهذه الصلاة امتثال أمر متعلق بنفس هذه الصلاة، قال هذا ما ممكن، يعجز عنه. ولكن مو بالضرورة، الجواب أنه مو بالضرورة أن يقصد بفعل الصلاة امتثال أمر متعلق بنفس هذه الصلاة، بل يقصد امتثال أمر تعلق بالصلاة وشيء آخر على نحو التركيب. هذا الشيء ما بي بأس أن ينوي امتثال ذلك الأمر، وإن كان ذلك الأمر ما متعلق بالصلاة، لأن الصلاة ذات الصلاة لم يتعلق بها أمر، وإنما تعلق الأمر الصلاة مع قصد القربة، مع قصد الأمر، مع قصد امتثال الأمر. إذن فلا ينوي بفعل الصلاة امتثال أمر متعلق بالصلاة حتى يقال بأن هذا غير مقدور، وإنما ينوي بالصلاة امتثال أمر متعلق بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال. هذا يكفي أن ينوي بالصلاة امتثال ذلك الأمر، مثل أن يقصد بالمقدمة يقصد امتثال الأمر المتعلق بذي المقدمة، أليس يمكن؟ هذا أم يمكن؟ فهذا من أساسي إذن هذا الواجب باطل، ولا حاجة فيه إلى هذا أن يذكر هذان الإشكالان والجواب على هذين الإشكالين، كلها ما باللزوم مو باللزوم، وإنما هذا الوجه من أساسه باطل. يكفي والحمد لله رب العالمين.